الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولا نزال نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الزهد في الدنيا عن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. هذا الحديث يضم إلى الحديثين السابقين اللذين شرحناهما في الدرس الماضي، والذي ذكر فيه كل من النعمان بن بشير راوي الحديث الأول، والسيدة عائشة التي روت الحديث الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقلا من الدنيا ولم يكن يتمتع منها إلا بالقوت الضروري الضروري، وأنه كثيرا ما كان يبيت طاويا أي جائعا، وأنه لما توفي لم يكن في بيت السيدة عائشة مما يؤكل إلا شيء من شعير. ذلك الحديثان شرحناهما آنذاك، يضاف إليهما هذا الحديث الثالث الذي يرويه الإمام البخاري بسنده عن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. هذا الحديث الثالث يغلق الاحتمال الذي يورده كما قلنا في الدرس الماضي بعض المبطلين والمفتئتين على الإسلام عندما يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اختلق هذه الدعوة ليبني لنفسه عرشا من الزعامة والمكانة والغنى، فها هي في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها تناقض كلامهم وترد على لغوهم. فإن قال منهم قائل إنه في مكة كان يصطنع الزهد حتى يحبه الناس فيزداد له إكراما، قلنا: وها هي في حياته في المدينة لم تتغير ولم تتبدل. وإن قالوا كان يهيئ ويبني لنفسه المستقبل، قلنا: ها هي ذي أمواله التي خلفها بعد موته، لم يترك شيئا، لا درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، وأرضا جعلها قبل موته لابن السبيل، أي صدقة، صدقة جارية. فإذا شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبوية تتلألأ وتستبين من خلال هذا الواقع الذي أقره واعترف به المؤمنون وغير المؤمنين، الذين صدقوه والذين لم يصدقوه. فهل من ريب في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا؟ ولا نعيد ما قد ذكرناه من الحكمة في أن الله اختار له هذا النهج وحبب إليه هذا الوضع، ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، وأوضحنا أن هذا لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى الناس عن أن يتوسعوا بالمعيشة والمال، هذا الواقع لا يدل على هذا الشرع أبدا. وأكبر دليل على هذا أن في الصحابة من كانوا أغنياء موسرين، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهم وكان يقرهم على غناهم، ولكن الأمر بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف من أجل إسكات هؤلاء المبطلين. وشبهنا هذا كما تذكرون بأمية سيدنا رسول الله، فأميته عليه الصلاة والسلام من أبرز الأدلة على نبوته، ولكن هذا لا يعني أن نقتدي به في أميته، فلم يقل ذلك قائل. أمية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهر لعلو مكانته وشاهد على نبوته، أما أمية أحدنا فمظهر لانخفاض شأنه وجهالته التي أباها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء آخر، هذا الحديث ينهي لججا في مسألة توريث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عدم توريثه. فنحن نعلم من هذا الحديث أن النبي أصلا لم يدع شيئا يتركه لورثة، ما ترك لا درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته وسلاحه، والأرض التي تركها جعلها وقفا لأبناء السبيل، صدقة جارية لهم. فمن أين يأتي توريث آل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا بالإضافة إلى ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث، ما تركناه صدقة. وأنتم تعلمون أن لججا كبيرا يقيمه وأقامه بعض الناس في هذه المسألة، وجعلوا منها سببا لتصديع وحدة الأمة الإسلامية. ونحن إذا أصغينا إلى مواقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أو في عصر التابعين أو فيما بعد، لا نجد أن هذه الزوبعة قد قامت، ولا أن هذا الخلاف قد استشرى بشكل من الأشكال أبدا، بل ومن المعلوم أن السيدة فاطمة هي التي ظنت إذ لم تسمع هذا الحديث أن النبي يورث كما يورث أي إنسان أهله، وناقشت في ذلك سيدنا أبا بكر، وذكرها أبو بكر بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد حين انتهى الأمر. وسيدنا علي لم يتخذ موقفا مخالفا لسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه. جاء عصر عمر، سار على النهج الذي سار عليه أبو بكر، لم يعطي أحدا من ورثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وماذا يعطي؟ ولا يوجد شيء. لكن لو وجد، لا يوجد شيء يعطى له. سيدنا عمر أيد أبا بكر في هذا، وعلي يرى ويسمع ولم ينكر. في عصر عثمان سار عثمان على النهج ذاته، وسيدنا علي يرى ولم ينكر. وجاء سيدنا علي رضي الله عنه خليفة وبويع له بالخلافة، هل خالف ما فعله الشيوخ الثلاثة؟ هل أعطى ورثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفرض الحسن والحسين بعد وفاة السيدة فاطمة، هل أعطاهم؟ ما أعطاهم شيء، بقناعته بأن الأمر كما قال جمهور العلماء. فما بال إخوة لنا يثيرون من هذه المسألة مشكلة يصدعون بها وحدة الأمة، على أن وحدة الأمة أصبحت أثرا بعد عين، ولكن يأتون بهذا على البقية الباقية مما يمكن أن نسميه نوع من التضامن، نوع من التعاون ونحو ذلك. نعم، ليت أن المسلمين يدعون التاريخ الماضي للعصر الماضي، ويعيشون مع المستقبل لمشكلات المستقبل، وليت أنهم يدركون حقا معنى قول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الماضي ما ينبغي أن نجعل منه عبئا على ظهورنا اليوم. هذا شيء كل إنسان يدرك المنطق يعرفه، ولكن ابتلينا في هذا العصر بعوامل التمزيق من حيث، من أي جهة نظرت، من أي جانب تأملت، تجد السهام التي تنبعث لتمزيق هذه الأمة، ولا تجد في مقابل ذلك يدا تنتشل هذه الأمة من وحدتها، إلا صيحات فردية هنا وهناك تذهب أدراج الرياح. ننتقل إلى الحديث الذي يلي، هذا في الواقع تتم لدرسنا السابق في يوم الخميس الماضي، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث ربما يستشكله كثير من الناس، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. لو تأملنا في هذا الكلام لوجدناه من جوامع كلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الدنيا أيها الإخوة؟ الدنيا هي كل ما تراه من حولك في هذه الحياة التي نعيشها الآن، من مقومات العيش المختلفة، من سكن، من طعام، من شراب، من ملبس، من منكح، من مبتغيات عزة، شهرة، زعامة، رغبة في ثناء الناس ومديحهم، كل ذلك مجتمعا هو هذه الدنيا. هذه الدنيا بهذا الشكل، بهذه التركيبة، إما أن توفق لأن تجعلها مطية لمرضات الله عز وجل، وإما أن لا توفق لذلك فتجعلها مطية إلى ما يريده الشيطان منك، إلى ما تبتغيه نفسك الأمارة بالسوء. أليس كذلك؟ ليس هنالك حل ثالث. فإذا وفقت لأن تجعل من الدنيا كلها، ذهبها وفضتها، سكنها، ملبسها، منكحها، طعامها وشرابها، كل ذلك، إذا وفقت أن تجعل من ذلك كله مطية ذلولا تسخرها لكي تستنزل رضا الله عنك، لم تعد هذه الأشياء دنيا، أصبحت من قبيل ما والى ذكر الله عز وجل. ماذا يقول؟ إلا ذكر الله وما والاه، أي وما كان سببا له أو ما كان نتيجة له، هذا هو الذي يوالي ذكر الله عز وجل. فأنت إذا وفقت وقد رزقت مالا ورزقت دارا ورزقت زوجة وأولادا ورزقت طعاما وشرابا وكساء جميلا إلى آخره، إذا أخضعت ذلك كله وسخرته للعمل الذي يرضى به الله عنك ويزيدك قربا إليه، تحولت هذه الدنيا فأصبحت سلما للآخرة، أصبحت سبيلا لذكر الله، أو أصبحت نتيجة من نتائج ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه الأشياء لم تعد دنيا، هي ليست دنيا. ولذلك فإن الصحابة الذين كانوا يتمتعون بأطايب الطعام ويتمتعون بالملبس والمنكح وما إلى ذلك، لكنهم كانوا يسيرون بهذا كله إلى رضا الله عز وجل، هؤلاء كانوا يعيشون في رحاب الآخرة، ولم تكن دنياهم التي يتمتعون بها حقيقة الدنيا، لأنها عبارة عن تحولت إلى ذكر الله أو تحولت إلى طريق يوصلك إلى ذكر الله أو إلى نتيجة جاءتك من وراء ذكر الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تخرج إلى السوق لتكدح لتجمع المال، وأنت تعزم من خلال ما تفعل أن تعف نفسك وأن تعف أسرتك وأن تعود بالزوائد من ذلك على المحتاجين من حولك، هذا هو قصدك، وأنت تتصور أنك في هذا تطبق النظام الرباني الذي أمرك الله عز وجل به. هل تتصور أنك في السوق تبيع وتشتري تمارس دنيا؟ لا، أنت في المحراب، أنت تعبد الله سبحانه وتعالى، لكن بهذا الشكل وبهذا الشرط الذي أقوله لك. كذلك موضوع الدار، كذلك الرجل الذي يتزوج وينجب أولادا، عندما يربط هذا كله بما يرضي الله من نظام شرعه، فإن هذا لم يعد دنيا، لأنك أنت وأنت تمارس هذا لا بد أنك تذكر الله. الإنسان متى فعل شيئا لله فهو أثناء ذلك الفعل يذكر الباري سبحانه وتعالى، لا شك في هذا. إذا وضع الطعام وجلست تأكل الطعام وأنت إنما تريد أن تتقوى بهذا الطعام لتزداد نشاطا في السير على صراط الله، وأنت عم تأكل لقمة ورا لقمة أنت ذاكر. وهذا الإنسان عمليا لن يكون غافلا أبدا، لن يكون غافلا. عندما يوضع الطعام ينظر إلى الطعام، يا ربي لك الحمد على هذا الرزق الوفير الذي أقدقته عليه. فإذا أكل وذاق لذة الطعام ازداد شكرا لله عز وجل، ويحدث أولاده أسرته، يذكرهم بالله، هو يأكل لكنه مع الله، هذا هو ذكر الله عز وجل. نعم، كان والدي رحمه الله إذا جلس في كثير من الأحيان على مائدة الطعام مع أهله وأولاده، جلس وقال لهم، أخذ يعد الألوان، قال هذا لون، هذا اثنين، ثلاثة، أربعة، يعد بدءا من الخبز إلى أي نوع موجود على المائدة، ستة، سبعة، إلى آخر ما يعد. انظروا إلى هذه النعمة التي أغدقها الله عز وجل عليكم، أين هو شكرها؟ أين هو أداء حقها؟ نقول هذا الكلام لنا جميعا، ولكن كما يأكل الآخرون، هل تتصور أن إقبال هذا الإنسان على الطعام خوض في الدنيا؟ معاذ الله. كذلك عندما تشرب الماء بهذه الطريقة، عندما ترتدي الثياب الجميلة بهذه الطريقة، عندما يكرمك الله بالسكن بهذه الطريقة، فأنت مع ذكر الله عز وجل أو مع ما والى ذكر الله، أي مع السبيل إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. والواقع الصوري أن هذا الإنسان يعيش مثل جاره تماما، يأكل يتنعم بالأطيب الطعام، ولكنك تستطيع أن تحول مقود الدنيا وإذا بها تحولت إلى الآخرة، أو تحول مقود الدنيا إلى جهة معاكسة وإذا بها استحالت إلى سبيل للشيطان. نعم، هذا معنى كلام سيدنا رسول الله. فأما الإنسان الذي لم يوفق لهذا، نظر إلى رغد الدنيا ما فيها من أموال وزخارف ومتع، أخذ بها وجن جنونه بها، استيقظت نفسه الأمارة بالسوء ورقدت فطرته الإيمانية بالله عز وجل، فأخذ ينهل من الدنيا ما لذ وطاب بحلال أو بحرام، قاصدا متعته، قاصدا الركون إلى الدنيا. هذا الإنسان حجبته الدنيا عن الله عز وجل، وهذا ما ينطبق عليه قول رسول الله، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. لكن من الذي قضى عليها بأن تكون ملعونة؟ أنت. انظر إلى هذا الكلام، الجريمة ليست جريمة الدنيا، جريمة من جعلها ملعونة، المقود بيدك، كان بوسعك ان تتجه بكل رغد الدنيا ونعيمها الى ما يرضي الله، وعندئذ لن تبتعد عن الله ولا مثقال ذره، ولسوف تكون مع الله، ولسوف تكون دنياك تذكيرا بالله عز وجل، ويكون ذلك بعملك وبقرار منك. اما عندما فعلت العكس، اقبلت الى الدنيا فغرقت في حمأتها وتقلبت في ملاذها ونسيت اوامر الله، اخذت تتقلب فيها من اجل لذتك، من اجل هنائك، من اجل اشباع نفسك الامارة بالسوء، لا من اجل ان توظف الدنيا لمرضات الله عز وجل. فانت قد حولت الدنيا الى سلاح يقتلك، الى سلاح يشقيك، او حولت هذه الدنيا بشأنك هذا الى حجاب كثيف يفصلك ويحجزك عن الله عز وجل، فاصبحت هذه الدنيا مطرودة من الله عز وجل. ما معنى مطرودة؟ المال المال مال، الشراب شراب، الدار دار، معنى انها ملعونة اي ان الله يطرد ذاك الذي قضى بان تكون الدار الدنيا في يده بهذا الشكل. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله، لانك انت الذي قضيت بان تكون الدنيا ملعونة، اي سببا لطردك من رحمة الله سبحانه وتعالى. وانت ربما تقول يا اخي الذي يرى الدنيا يسكر بها، انا معذور، فتحت عيني وجدت اموال وفيرة بين يدي، ووجدت رزق كثير، ووجدت وانا بشر. صحيح، لو ان الله لم يحذرك كلامك صحيح، لكن الله عرفك ونبهك وحذرك واوضح لك قيمة الدنيا وقال لك سر بها في هذا الطريق ولا تسر بها في هذا الطريق. ألم يقل الله عز وجل اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار، يعني الزراع، نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال هذا بيان الله، نبهك وحذرك وأوضح لك الأمر. وفي الآخرة عذاب شديد، يعني الدنيا تعاملك معها إما أن يجرك إلى عذاب شديد أو أن يجرك إلى مغفرة من الله ورضوان. متى تجرك الدنيا إلى عذاب شديد؟ عندما تكون ملعونة كما قال رسول الله بعملك. ومتى تجرك إلى مغفرة من الله ورضوان؟ عندما تجعلها مطية ذلولا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فقد أوضح الله سبحانه وتعالى لك وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، المغرور يركن إليها. ثم قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أي لا تركنوا إلى الدنيا، تمتعوا بها لكن اجعلوها مطايا لكي تتسابقوا بالركوب عليها إلى مغفرة من الله ورضوان. فليس هنالك عذر لإنسان اليوم أن يقول والله أنا سكنت في الدنيا لأنه شيء لذيذ، شيء بيسكر، تنبيه الله أقوى من سكر هذه الدنيا تماما. نعم، الإنسان إذن هو الذي يجعل من الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، أو يجعل منها أداة لذكر الله سبحانه وتعالى. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. عرفنا، أو عالما أو متعلما. الإنسان أيضا الذي لا يمارس الدنيا، ما هو تاجر، ما هو زارع، ما هو فلاح، لكنه يجد في هذه الحياة الدنيا ليتعلم الحق الذي يقربه إلى الله، أو ليعلم الحق الذي يقربه إلى الله. هذا ليس من الدنيا أبدا، هذا خارج عن الدنيا. فالإنسان الذي يدرس علما بشرط أن يكون مقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وليكن أيا كان، المهم أن يقربك إلى الله عز وجل. عندئذ فأنت في عملك هذا، ولو رحلت إلى الجامعات، ولو جبت أقطار الدنيا، ولو أنفقت على علمك هذا المال الكوفير والكثير، هذا ليس من الدنيا أبدا. كذلك الذي يعلم بعد أن يتعلم، يعلم ما يقرب الناس إلى الله عز وجل، كذلك هذا ليس من الدنيا في شيء إطلاقا. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن ننظر فنجد أن أكثر الناس اليوم عندما تقع الدنيا في أيديهم لا يستطيعون أن يجعلوها لسان ذكر لله، لا يستطيعون أن يبعدوها عن أن تكون سبب لعن لهم، بل هي التي تجرهم. الواقع أنهم نظلمها إذا نقول هي التي تجرهم. شو هي؟ درهم، دينار، طعام، شراب. لسان حال هذه الدار تقول لك لما بدك تسبها، قال بعض الصالحين أنه أحدهم وقع في سكرات الموت، وكان ممن يتقلب في نعيم الدنيا ولا يبالي في اقتطاف ثمارها بحرام أو حلال، لا بحظم ولا بحلل كما يقولون. لما جاءته سكرات الموت نظر إلى الدار التي من حوله والأموال الكثيرة والأساس الفاخر، أخذ يلعنها ويسبها قائلا: أنتم الذين ألهيتموني وأشغلتموني عن الله. طبعا هذه القصة تمثيلية، يقول هذا الرجل الصالح. فردت عليه الدار والأموال وقال: بل أنت الذي ينبغي أن تلعن بهذا كله، نحن أدوات سخرنا الله لك، وكان بوسعك أن تتجه بنا إلى الخير الذي أمرك الله به، ولكنك أصررت إلا أن تتجه بنا إلى الشر، فما لك لا تلوم نفسك. فعلا هذا لو نطقت الجدران لقالت هذا الكلام، لو نطق الدرهم والدينار لقال هذا الكلام. هذا عبارة عن أداة سخرها الله لك وقال لك استعمل هذه الأداة للخير، سلاح وضع في يدك، استعملته لقتل قريبك، لقتل صديقك، أفتأتي تسب السلاح؟ ينبغي أن تعود بالمسؤولية إلى نفسك. هذا كلام سليم. نعم، ونحن نقول أيها الإخوة: ليت أن الذين متعهم الله بالغنى الواسع، أو الغنى الوسط غير الواسع، ليت أنهم يدركون هذا الذي يقوله سيدنا رسول الله، ليت أنهم يجمعون بين تجارة الدنيا والآخرة. لك هذا العقل،
ربي عز وجل أكرمك بنعيم الدنيا، أضف إليه نعيم الآخرة. كيف؟ بأن تجعل شريحة من هذا المال لما يرضي الله، بأن توجه هذا المال إلى الصالحات من الأعمال فقط، لا تستخدم المال فيما يستثير غضب الله سبحانه وتعالى. لكن هذا لا يطبق أبدا، لا يطبق. ونقول أقرب الناس إلى تأثر بهذا الكلام أصحاب الدخل المتوسط والفقراء، السبب أنهم يجلسون في مثل هذه المجالس، يصغون إلى مثل هذا الكلام، ترق قلوبهم. لكن أولئك الأغنياء من أين لهم أن يأتوا فيجلسوا في هذه المجالس؟ أوقاتهم كلها مغلقة، لكان ما عندهم وقت، لأن دنياهم تجعلهم لا يستطيعون أن يوفروا لله ولا خمس دقائق، لكنهم يوفرون لأهوائهم، لمصالحهم، لدنياهم ما شاءوا. فإذا لم يجلسوا في أمثال هذه المجالس، وفي الأسبوع الواحد ما قرأوا صحيفة من القرآن، ولم يتح لهم أن يصغوا إلى تذكرة من يحذر أو ينذر أو ينبه، طيب والدنيا تتراكم على قلوبهم، لها ما يشبه الكمخة، تؤثر على نفوسهم، الصدى يمتلئ، ومن ثم فإن هذا الإنسان ينتقل من قسوة قلب إلى قسوة أشد إلى قسوة أشد، وربما وجد من يكلمه كلاما من هذا القبيل الذي أقول، فلا يتأثر بشكل من الأشكال. والمال يقسي القلب، والدنيا تحجب العبد عن الرب، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها أيها الإخوة. ثم يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه الترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أكثر من حديث في هذا، ومجموع الأحاديث التي ذكرها لنا عليه الصلاة والسلام أوضح لنا فيها أن فتنة هذه الأمة شيء آنسنا النساء والمال. وهذا لو دققنا النظر لوجدناه تماما سبب هلاك المسلمين اليوم، هذان الأمران المال والنساء. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وذكر في حديث آخر فتنة أمتي في المال والنساء. وهذا أيضا نحن لا نتكلم عن المال، فتنة المال فيما تتمثل؟ تتمثل في أن المال يستثير رعونات النفس، ويستثير كبرياءها، ويستثير الطبائع المرزولة عند الإنسان من شح، من أنانية، من كبر، من قسوة قلب، كل ذلك يفعله المال. لذلك كان لابد أن يتخذ الإنسان لنفسه عندما يتعامل مع المال درعا واقيا تماما، كذاك الذي يدخل في منحله من أجل أن يستل العسل، ماذا يرتدي؟ يرتدي درع واقي حتى لا تهلكه لدغات النحل واليعاسين ويصل إلى العسل بأمان. الدنيا كذلك، ما هو الدرع الذي ينبغي أن يتخذه؟ الإكثار من ذكر الله، الإكثار من تلاوة كتاب الله، الابتعاد عن أكل المال الحرام، الإكثار من هذه المجالس، الإكثار من تلاوة القرآن، قيام شيء من الليل ولو ربع ساعة قبل الفجر. نعم، هذا كله يكون درع عند الإنسان، يأتيه المال تماما كصاحب الدرع الذي يمد يده فيأخذ العسل الصافي ويخرج دون أن يمسه أذى. طيب، بما أن أكثر المسلمين اليوم لا يتخذون هذا الدرع وليس عندهم وقت للالتفات إلى هذا الدرع والعمل به، يستثير هذا المال الطباع المرذولة عندهم، الشح. كلما كثر المال ازداد الشح، الكبر، التجبر، الطغيان، مشاعر الأنا، التصرفات المرذولة بهذا المال، هذا ما يفعله المال في حياة الإنسان. طيب، عندما يفعل المال هذا كله بحياة الإنسان، طيب هذا الإنسان كيف يتعامل مع صاحبه بهذه الطباع؟ بدلا من أن يتآلف أصحاب المال يتهاجمون، بدلا من أن يتراحموا يتخاصمون، وبدلا من أن يحققوا معنى قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم يتحولون بعضهم إلى بعض أعداء، تماما كما ترون اليوم على مستوى حي صغير وبلد كبير وعلى مستوى دول عربية وإسلامية. أليس هذا مصداق قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة هذه الأمة المال؟ هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الذي يقوله عليه الصلاة والسلام، لا تغرنكم مظاهر الصلاة، لا تغرنكم السبح في اليد، لا يغرنكم كثرة الحجيج الذاهبين والآيبين، لا يغرنكم الكلام الطليء الجميل الحديث عن الله وما إلى ذلك. صنع هذه، وما أكثر من يتقنها ليغطي نفسه بها. إنما المحق الذي يوضح قرب الإنسان من الله أو بعده عن المال، كما يقول سيدنا عمر، هل عملته بالأصفر الرنان أو بالذهب والدينار والدرهم؟ قال لا، قال إذهب فإنك لا تعرفه، لعلك رأيته يهمهم في الصلاة في المسجد، يرفع رأسه آنا ويخفضها آنا. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعرف إنسانا، ونسأل الله الستر أن يسترنا جميعا، من كبار التجار في هذه البلدة، كلما رآني في مجتمع أقبل يركع بل يكاد يسجد ويهرع إلي ليقبل اليد وإلى آخره وليعلن عن عشقه وحبه وما إلى ذلك، وأنا أشم رائحة نقيض هذا كله، ويجامل ويكلم. جاءني منذ أيام من يشكو أن قريبا له وقع في حالة إفلاس وأن الموضوع كذا وكذا وكذا. وبالمناسبة أيها الإخوة الناس، أتمنى لو أن الله أورثني كنزا حتى أستطيع أن أسد حاجته، أنا لست بذلك، والناس لا يستجيبون لي، ماذا أصنع؟ ركبته الديون. قلت له اذهب إلى فلان، هذا الذي يركع ويسجد أمامي، تعرفه؟ قال نعم. قلت قل له يقول لك فلان سدد حاجة فلان الفقير المفلس المحتاج كذا وكذا وكذا. وذهب وعاد ليقول لي، ذهبت إليه ولما أخبرته الخبر تأفف وقال هذا الشيء منه كتير، كثيرون الذين يأتون لنا هذا الكلام، والله ما في سيولة وما في كذا وما في كذا إلى آخره، وصد ورد. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله، إن لكل أمة فتنة وفتنة هذه الأمة المال. ماذا تفيده صلواته وركعاته نفاقه ركوعه؟ وبالمناسبة أقول أنا أيها الإخوة أكره تقبيل اليد بالنسبة لي، ومن أراد أن يؤذيني فذاك هو الذي يعمل جاهدا على تقبيل يدي، والمصافحة هي التي أستحقها. وإذا كنت أستحق مصافحة إنسان مسلم متقرب إلى الله فهذه نعمة كبيرة. لذلك أرجو ألا تؤذوني بشيء لا أحبه. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الأمر، ماذا ضر يا هذا؟ لو أنك بدلا من أن تركع لزيد أو لعمر لله، بحيث إذا سمعت قول الله عز وجل وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، قلت يا رب أنا واثق بكلامك، كلامك صحيح وها أنا أنفق، انظر ماذا يصنع الله عز وجل بك. نقف عند هذا الحد، وقد يكون لهذا الكلام تتمة، نشرحها إن شاء الله فيما بعد.